بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في زوجة ناشزة سقوط النفقة عنها سوى كان من جهة نشوزها وإن كانت في بيت زوجها أو من جهة خروجها من بيت زوجها من دون مصوع شرعي وسكنت في بيت أبيها أو أقربائها. ذكر السيد الأستاذ قدس الله نفسه أن الزوجة الناشزة متمكنة من إزالة النشوز باعتبار أن النشوز مانع من وجوب الإنفاق عليها وهي متمكنة من إزالة النشوز والمقتضي موجود وهو الزواج ولكن نشوزها مانع عن وجوب الإنفاق عليها وهي متمكنة من إزالة النشوز فمن أجل ذلك لا يجوز لها أن تأخذ الزكاة لأنها متمكنة من تحصيل النفقة متمكنة من ذلك. وفرق بين أن تكون المرأة متمكنة من إزالة النشوز إزالة المانع وبين أن تكون متمكنة من إيجاد المقتضي وهو الزواج فإن هذه المرأة متمكنة من الزواج متى شاءت وأرادت متمكنة من ذلك مع هذا لا يجب عليها ذلك لا يجب عليها الزواج باعتبار أن الزواج مقتضي لوجوب النفقة. وأما إذا كان المقتضي موجودا وهو الزواج ولكن هناك مانع عن وجوب النفقة كالنشوز والمرأة متمكنة من إزالة المانع فعندئذ يجب على المرأة إزالتها لأنها متمكنة من تحصيل النفقة فإذا كانت متمكنة من تحصيل النفقة فلا يجوز لها أن تأخذ الزكاة أخذ الزكاة غير جائز لها. هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه. والماتن قدس سره أشكلا في الإنفاق عليها في دفع الزكاة إليها أشكلا ولم يفتي لا بالجواز ولا بالمنع مجرد الإشكال. والصحيح في المقام أن يقال أن مقتضى القاعدة لا يجب على المكلف إيجاد الموضوع إيجاد الموضوع غير واجب بتمام أجزائه وإزالة موانعه غير واجبة عليه. مثلا المكلف بالغ وعاقل وقادر على الحج ولكنه غير مستطيع فالاستطاعة جزء الأخير من الموضوع وهو متمكن من تحصيل الاستطاعة فلا يجب عليه ذلك، لأنه قبل حصول الاستطاعة فلا تكليف موجه إليه، فلا يجب عليه إيجاد موضوع لتوجيه التكليف إليه، فلا يجب عليه ذلك، فإنه قبل تحصيل الاستطاعة هو مطلق العنان، فلا يجب عليه الحج. ولكن إذا قام بتحصيل الاستطاعة وجب عليه الحج، فلا يجب عليه إيجاد الموضوع. وما نحن في كذلك، فإن الزواج موضوع لوجوب النفقة، موضوع لوجوب النفقة، والنشوز مانع عن وجوب النفقة، فهل يجب على المرأة إزالة النشوز مع أن بإمكانها إزالة النشوز ومتمكنة من إزالته، فهل يجب عليها؟ فإنه قبل إزالة النشوز لا يكون أخذ الزكاة محرمة عليه، قبل إزالة النشوز لا يكون أخذ الزكاة محرمة عليه، لأنها فقيرة. وأما إذا أزالت النشوز، إذا أزالت النشوز فأخذ الزكاة محرم عليها، فلا يجب عليه إيجاد موضوع الحكم، فإنه قبل إزالة النشوز لا يكون مكلفا، لا يكون أخذ الزكاة محرما عليها. أما بعد إزالة النشوز يكون أخذ الزكاة محرما عليها، فلا يجب عليه إيجاد الموضوع لفعلية التكليف عليها، ولا فرق في ذلك بين إيجاد الموضوع بتمام أجزائه أو إيجاد الموضوع بإيجاد جزء الأخير أو بإزالة المانع. فإيجاد الموضوع غير واجب عليه، وعلى هذا فلا فرق بين أن تكون المرأة متمكنة من الزواج متى شاءت وأرادت، فلا يجب عليها الزواج، فإن قبل الزواج يجوز لها أخذ الزكاة، وأما بعد الزواج يحرم عليها أخذ الزكاة، فلا يجب عليها إيجاد الموضوع للتكليف عليها. وكذلك إذا كانت مزوجة وكان ولكنها كانت ناشزة، فلا يجب عليها إزالة النشوز، وإن كانت متمكنة من ذلك فلا يجب عليها إزالة النشوز، فإنه قبل الإزالة لم يكن أخذ الزكاة محرما عليها. فأما إذا قامت بإزالة النشوز كان أخذ الزكاة محرما عليها، فلا يجب عليه إيجاد شيء يوجب فعلية التكليف عليه، التكليف عليه، فمن هذه الناحية لا يجب على هذه المرأة إزالة النشوز وإن كانت متمكنة من ذلك وأما بحسب الروايات، هذا بحسب القاعدة، فإن الوارد في الروايات أن الغني الشرعي من يملك قوت سنته بالفعل أو قوت سنته بالقوة بأن يكون عنده مهنة أو حرفة أو شغل أو عمل. فإن ظاهر هذه الروايات أنها أي وقت أراد القيام بمهنته أو حرفته أو شغله فلا مانع في البين، فالمانع غير موجود من قيام المكلف بمهنته أو شغله أو عمله أو حرفته. هذا هو ظاهر الروايات. فإذا الروايات لا تشمل المقام، لأن هذه الزوجة فنشوزها مانع عن وجوب الإنفاق عليها، فلا يجب عليها إزالة النشوز، إزالة المانع. وأما في ما في الروايات فالمفروض أن الزكاة على من كان عنده حرفة أو مهنة، فالزكاة عليه محرمة، فلا يجوز له أخذ الزكاة، ويجب عليه القيام بمهنته وحرفته. وأما في المقام قبل إزالة النشوز يجوز له أخذ الزكاة. فرق من هذه الناحية، يجوز له أخذ الزكاة، وإذا قامت بإزالة النشوز عنها فعندئذ يحرم عليها أخذ الزكاة، فأخذ الزكاة إنما يحرم عليها بعد إزالة المانع. وهذا بخلاف المكلف الذي هو مالك لقوت سنته بالقوة، كي يكون عنده مهنة وحرفة، فإنه يحرم الزكاة عليه بالفعل، ويجب عليه القيام بمهنته. فإذا الروايات أيضا لا تشمل المقام، فالصحيح أنه لا يجب على المرأة الناشزة أن تقوم بإزالة نشوزها، لا يجب عليها ذلك، ويجوز لها أن تأخذ الزكاة باعتبار أنها فقيرة، يجوز لها أن تأخذ الزكاة، زكاة من زوجها أو من غير زوجها، يجوز لها ذلك. ثم بعد ذلك ذكر المعتم قدس الله نفسه، يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها أو سائر أقاربه ممن تجب نفقته عليه، أي على الزوج، يجوز لها باعتبار أن الزوج ليس واجب النفقة على الزوجة ولا أقارب الزوج، ممن تجب نفقته على زوجته، فمن أجل ذلك يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها إذا كان زوجها فقيرا. ولكن قد يقال كما قيل أن الزوجة إذا قامت بدفع زكاتها لزوجها فزوجها صار غنيا من جهة أخذ الزكاة من زوجته، فإذن زوجها يصرف هذه الزكاة على زوجته نفس هذه الزكاة الذي أخذها من زوجته يصرفها على زوجته، فإذن يلزم أن تصرف زوجته زكاتها على نفسها غاية الأمر بواسطة واحدة. فلا يجوز للزوجة أن تصرف زكاتها على نفسها لا مباشرة ولا بالواسطة، والزوجة تصرف زكاتها عليها بواسطة واحدة وهو زوجها. ولكن هذه الدعوة مدفوعة، فإن الزوجة إذا أعطت زكاتها لزوجها فزوجها مالك، مالك للزكاة، فإذا صارت ملكا لزوجها خرجت عن عنوان الزكاة، فالمدفوع يخرج عن عنوان الزكاة هو ملك للزوج. فإذا صرف الزوج صرفه على زوجته صرفه من ملكه، صرف من ملكه على زوجته، وهذا مما لا إشكال فيه. فإذن هذه الدعوة لا أساس لها، فإن الزوج إذا دفع زكاتها لزوجها فزوجها مالك لها، فإذا صار مالكا لها فهي خرجت عن عنوان الزكاة وصارت ملكا لزوجها، فإذا زوجها يصرف ملكه على زوجته وعلى سائر من تجب نفقته على زوجته فإذن لا إشكال من هذه الناحية. ثم بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه إذا عال بأحد تبرعاً جاز له أن يدفع زكاته له فضلاً عن غيره من غير فرق بين القريب والأجنبي. نتكلم